والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، حديث المصوم بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك هو الفوائد المنتقاة من فتح الباري وكتب أخرى للعلامة عبد المحسن عباد حفظه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة العباد حفظه الله تعالى وشفاه: الفرق بين النبي والرسول. قال السخاوي رحمه الله: قال بعضهم: الرسول الذي أرسل الخلق بإرسال جبرائيل إليه عيانا ومحاورته شفاها، والنبي الذي تكون نبوته إلهاما ومناما. فكل رسول نبي، وليس كل نبي رسول، نقله الواحدي وغيره عن الفراء.
الرسول الذي أرسل الخلق بإرسال جبرائيل إليه عيانا ومحاورته شفاها، والنبي الذي تكون نبوته إلهاما ومناما. فكل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذه متفق عليها. كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا، هذه متفق يا إخواني عليها، حتى مع اختلافين في الحد بين الرسول وبين النبي، وهذا الصحيح. ومن قال الرسول هو النبي والنبي والرسول، لكن هذا قول ضعيف. وبينهما فرق، ولهذا النبي غير بينهما، الله غير بينهما، فقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي إلا إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته. فالأدلة دلت على التغاير بين الرسول والنبي، لكن ما هو حد هذا التغاير؟ هذا خلاف بين أهل العلم، لكن اتفقوا أيضا على أن ماذا؟ على أن كل رسول نبي وليس كل نبي رسول. ومن هنا كان ختام الآية في قول الله عز وجل: وخاتم النبيين، ما كان محمد أبا أحد من رجلكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، ولم يقل وخاتم المرسلين. لماذا؟ لأنه إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، إنما إذا ختمت الرسالة فلا يلزم ختم النبوة. فقال تعالى وخاتم النبيين، لو جاء واحد قال أنا رسول لست بنبي نقول محال، فإذ كل رسول النبي. لكن لو كانوا خاتم المرسلين لجاء من يقول أنا نبي ولست برسول، تقول له ماذا؟ فعلا قد يكون نبيا وليس برسول. صحيح أنه نعم عندنا النصوص، لكن أنا أقصد أقول في الاستدلال من هذا الوجه. فلهذا إذا ختمت النبوة ختمت الرسالة، لكن إذا قلنا بختم الرسالة لا يلزم منه ختم ماذا؟ النبوة، لازم منه ختم النبوة. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى في
فهنا ماذا قال الفارق؟ هنا قال: الرسول الذي أرسل خلق رسالة جبريل إليه عيانه ومحارته شفاه. يبقى الرسول عن طريق رسول ملكي، والنبي عن طريق الإلهام والمنام. طيب هنشوفه. وقال النووي
في كلام الفراء نقص، فإن ظاهره أن النبوة المجردة لا تكون برسالة ملك، وليس كذلك. وحكى القاضي عياض قولا أنهما مفترقان من وجه، إذ قد اجتمعا في النبوة التي هي الاطلاع على الغيب والإعلام بخواص النبوة أو الرفعة بمعرفة ذلك وحوز درجتها، وافترقا في زيادة الرسالة التي للرسول وهو الأمر بالإنذار والإعلام.
يعني القاضي خالف. طبعا هذا لا شك، مسألة النبي التي تكون نبوته إلهاما ومناما كضابط ليس بصحيح، وإن ألهم وإن رأى في المنام، لكن ليس هو الضابط الذي يمنع أن يأتيه غير ذلك. وذاك إنما يكون الولي، الولي أيضا ماذا؟ يلهم. والولي يرى الرؤيا الصالحة، الولي يرى الرؤيا ويلهم. فكلام القاضي أتقن من هذا، أن الرسول هو من أمر بالإنذار والإعلام، إنذارا خاصا على وجه تحدي بخلاف النبي. طيب ثم قال وذهب بعضهم،
قال وذهب بعضهم إلى أن الرسول من جاء بشرع مبتدئا، ومن لم يأتي به نبي غير رسول وإن أمر بالإبلاغ والإنذار.
تمام. يبقى هنا أحل بشرع جديد هذا الرسول، تبوى النبي غير ذلك، قد يؤمر بشرع من قبله. نعم. وإن أمر بالإبلاغ والإنذار، يعني اشترك في الإنذار والإبلاغ، واختلف هذا جاء برسالة مبتدأة، والثاني قد يأتي بماذا؟ برسالة نبي سابق. هذا فارق. وأيضا قيل
وقيل الرسول من كان صاحب معجزة وصاحب كتاب ونسخ شرع من قبله، ومن لم يكن مجتمعا فيه هذه الخصال فهو نبي غير رسول.
فما يبقى صاحب معجزة؟ صاحب معجزة إنما النبي لا يكون كذلك، ممكن يكون عنده كرامة لكن هذه صاحب معجزة يتحدى بها قومه. صاحب كتاب والنبي ليس كذلك على التحريف ذا يعني. نسخ شرع من قبله، فإذا لم يكن كذلك فهو نبي. طيب ها. وقال
الزمخشري الرسول من الأنبياء من
جمع. بيحكي كلام السخاوي وثم بعد ذلك كلام النووي. ها.
وقال الزمخشري الرسول من الأنبياء من جمع إلى المعجزة الكتاب المنزل عليه، والنبي غير الرسول من لم ينزل عليه كتاب، وإنما أمر أن يدعو إلى شريعة من قبله. وكل هذه الأقوال قد حكاها المجد اللغوي. قال وأنا لا أذكر في ذلك إن شاء الله تعالى إلا قول من
هجيراه
التحقيق والتبيين،
يعني شأنه يعني،
وديدنه إزاحة القناع عن وجوه الدقائق بالكشف المبين.
نعم. والصحيح من كل هذه الأقوال هو ما اختاره شيخ الإسلام، وهو المعروف بالسبر من الفارق الخاص بين النبي والرسول، ألا وهو أن الرسول هو من أرسل إلى قوم مخالفين كفار يعني، وكلف بهذا إما برسالة جديدة أو حتى بمن قبله، المهم أنه أرسل إلى قوم مخالفين، وأما النبي أرسل إلى قوم موافقين. ولهذا علماء الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم يقومون فيها مقام الأنبياء في بني إسرائيل، مقام الأنبياء في بني إسرائيل. وإذا الإرسال قد ثبت أن القرآن أرسل كل منهم، وما أرسلنا من قبلك رسولا ولا نبيا، وكذلك البلاغ والبيان والإنذار، فكل منهما مأمور بالبلاغ. لكن هذا إلى قوم مخالفين وهم كفار، وهذا إلى قوم ماذا؟ إلى قوم موافقين. نعم. لا، لأنه وجد رسل أرسلوا بشريعة من قبله، وجد رسل أرسل بشريعة من قبله. هذه صفاته الشيخ دباز وكلام شيخ الإسلام. دي مسألة أخرى، دي مسألة أخرى، وهذا الذي يظهر. سوى آدم فقد اختلف فيه، وآدم قيل هو نبي ورسول وقيل هو نبي. نعم، وده قول الجمهور عن النبي، لكن شيخنا باز يميل إلى نبي رسول. نعم
شيخنا باز.
نعم.
قال يسأل أخونا ويقول ما هو الفرق بين النبي والرسول؟ فأجاب رحمه الله تعالى المشهور عند العلماء أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع، ولكن لا يؤمر بتبليغ الناس، يوحى إليه يفعل كذا ويفعل كذا، يصلي كذا ويصوم كذا، ولكن لا يؤمر بالتبليغ، فهذا يقال له نبي. أما إذا أمر بالتبليغ فيبلغ الناس وينذر الناس صار نبيا رسولا كنبينا
محمد. يعني هو المشهور أنه يوحى إليه بشرع من قبله، ثم أنه لا يؤمر بماذا؟ بالبلاغ. نعم.
كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى ونوح وهود. وأما إذا أمر بالتبليغ فيبلغ الناس وينذر الناس صار نبيا رسولا كنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ومثل نوح وعيسى وموسى وهود وصالح وغيرهم. وقال قوم آخرون من أهل العلم إن النبي هو الذي يبعث بشريعة تابعة لغيره، تابعة لنبي قبله.
هذا هو النبي،
يقال له نبي. أما إذا كان مستقلا فإنه يكون نبيا رسولا، فالذين بعثوا بعد موسى بشريعة التوراة يسمون أنبياء لأنهم تابعون للتوراة. والصواب الأول أن الرسول هو الذي يبعث ويؤمر بالتبليغ وإن كان تابعا لنبي قبله، كما جرى من داود وسليمان وغيرهم من الأنبياء بعد موسى، فإنهم دعوا إلى ما دعا إليه موسى وهم أنبياء ورسل عليهم الصلاة والسلام.
يبقى لازم، يبقى مسألة شرع جديد ليس باللازم. طيب مسألة الأمر والبلاغ والبيان وكذا، هذا كيف لا يؤمر النبي بالبلاغ إذا كان العلماء مأمورون بالبلاغ؟ وإذا أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبينونه للناس ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. يبقى هنا نقول ماذا؟ ها، كل منهم أوحي إليه وكل منهم أمر بالبلاغ والإنذار. تأتي النقطة بقى الثالثة، ولا يلزم أيضا مسألة الكتاب. تأتي النقطة الثالثة وهي إلى قوم مخالفين إلى قوم موافقين. ولهذا أيدوا بالبراهين والأدلة المتحدى بها. نعم نعم أكمل كده خلاص كم شيخ.
قال فرسوله الذي يؤمر بالتبليغ مطلقا وإن كان تابعا لنبي قبله كما كان على شريعة التوراة، والنبي هو الذي لا يؤمر بالتبليغ يوحى إليه بصيام أو بصلاة أو نحو ذلك، ولكنه لا يؤمر بالتبليغ لا يقال له بلغ الناس. نعم
نعم، لكن الصحيح أنه مأمور بالبلاغ، لكن بلاغه بلاغ إلى قوم الموافقين، لأن كما قلنا العلماء يؤمرون بالبلاغ، فكيف بالأنبياء؟ ها شيخ نباز. طيب خذها
موجود. هذا سائل من السودان رمز نفسي بكذا، يقول ما هو الفرق بين النبي والرسول وما هي فائدة علم النبي للبشر؟ فأجاب رحمه الله تعالى: المشهور النبي هو الذي يوحى إليه بشرع لنفسه يعمل بنفسه ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي يؤمر بالتبليغ مثل النبي صلى الله عليه وسلم.
المشهور
أن النبي هو الذي يوحى إليه بشرع لنفسه يعمل بنفسه ولا يؤمر بالتبليغ، والرسول الذي يؤمر بالتبليغ مثل النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له اقرأ هذا نبي، فلما قيل له قم فأنذر صار رسولا نبيا جميعا. فالرسول هو الذي يؤمر بالتبليغ ويوحى إليه ويؤمر بتبليغ الناس ودعوتهم كمحمد صلى الله عليه وسلم وموسى وعيسى وداود وسليمان ونوح ونحوهم، والنبي هو الذي يوحى إليه بشرع ولكن لا يؤمر بالتبليغ ككثير من أنبياء بني إسرائيل أوحي إليهم ولم يؤمروا بالتبليغ بل لأنفسهم.
نعم، فكما قلنا هذا هو الضابط، الضابط أن كل منهم يوحى إليه وكل منهم مأمور بالبلاغ، ولكن يختلف هذا عن ذاك. فالرسول يؤمر بالبلاغ إلى قوم مخالفين والنبي إلى قوم موافقين. نعم نعم، ماله سليمان رسول، سليمان عليه الصلاة والسلام رسول وداود رسول. نعم.
قال رحم الله تعالى: بحث في عصمة الأنبياء. قال سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن رجل قال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر، فكفره رجل بهذا، فهل قائل ذلك مخطئ أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقا؟ وما الصواب في ذلك؟ فأجاب رحمه الله
جيد، بحث جيد. سئل شيخ الإسلام رحمة الله عليه عن رجل قال إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من الكبائر دون الصغائر، لما قال معصوم من الكبائر دون الصغائر كفره رجل بذلك، كان يقول يعني أنت بتجوز على الأنبياء المعاصي، أنت كافر لأنك انتقصت الأنبياء. طيب، فهل قائل ذلك مخطئ أو مصيب؟ وهل قال أحد منهم بعصمة الأنبياء مطلقا؟ وما الصواب في ذلك؟ نعم،
فأجاب رحمه الله تعالى: الحمد لله رب العالمين، ليس هو كافر باتفاق أهل الدين، ولا هذا من مسائل السب المتنازع في استتابة قائله بلا نزاع، كما صرح بذلك القاضي عياض وأمثاله مع مبالغتهم في القول بالعصمة وفي عقوبة الساب. ومع هذا فهم متفقون على أن القول بمثل ذلك ليس هو من مسائل السب والعقوبة، فضلا أن يكون قائل ذلك كافرا أو فاسقا، فإن القول بأن الأنبياء معصومون عن الكبائر دون الصغائر هو قول أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى إنه قول أكثر أهل الكلام، كما ذكر أبو الحسن الآمدي أن هذا قول أكثر الأشعرية، وهو أيضا قول أكثر أهل التفسير والحديث والفقهاء، بل هو لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعيهم إلا ما يوافق هذا القول، ولم ينقل عنهم ما يوافق القول سقط، وإنما
يعني أنهم معصومون من الكبائر والصغائر. نعم،
وإنما نقل ذلك القول في العصر المتقدم عن الرافضة ثم عن بعض المعتزلة ثم وافقهم عليه طائفة.
أصلهم عندهم عصمة الإمامة، يعني عصمة الإمام موجود عندهم، كيف بعصمة النبي الرسول؟ إذا كان عندهم الإمام معصوم يبقى الرسول مش معصوم، عندهم الإمام معصوما، إذا الرسول من باب أول هذا معصوم. نعم.
ثم
انتبه بقى، انتبه بارك الله فيكم، يبقى القول بعصمة الأنبياء عن الكبائر لا الصغائر، مع تقسيم الصغائر إلى قسمين، وهذا لا يقال مطلقا في الصغائر. قسم هو الصغائر المزرية، صغائر الخسة، وهذه ينزع عنها الأنبياء. وقسم هو الصغائر غير المزرية، هذا الذي يقع من الأنبياء بنص القرآن، لكنهم معصومون من الإصرار عليها فسرعان ما يتوبون. اسمع بقى، يقول شيخ الإسلام: هذا قول لم ينقل عن السلف والأئمة والصحابة والتابعين وتابعين إلا هذا القول، وهو قول أصلا أكثر علماء الإسلام وجميع الطوائف، حتى أنه قول أكثر أهل الكلام، حتى قول إيه؟ أكثر أهل الكلام، يعني هو المشهور حتى عند الطوائف غير أهل السنة والجماعة. مثل هذه النقولات إذا أتتك تدون في دفتر خاص، ألا هو دفتر الإجماع، دفتر الاتفاق، ممكن تقسم هذه إلى دفاتر عديدة، يعني في إجماع متعلق باعتقاد، في إجماع متعلق بفقه، في إجماع وهكذا متعلق بلغة، فاظفر بهذه الإجماعات. يبقى احنا عندنا الآن ما تعلق بعصمة الأنبياء هذا القول، وهو عصمة الأنبياء إلا من الصغائر، إلا من الصغائر غير المزرية وغير الصغائر الخسة، هذا القول هو المنقول عن السلف، هذا القول هو المنقول عن من؟ عن السلف، ولم يعرف عن الصحابة ولا التابعين قول آخر. طيب، أول من قال بقى بالعصمة كذا كان الروافض، ثم عن بعض المعتزلة، ثم
وافقهم عليه طائفة من المتأخرين، وعامة ما ينقل عن جمهور العلماء أنهم غير معصومين عن الصغائر ولا يقرون عليها ولا يقولون إنها لا تقع بحال. وأول من نقل عنه من طوائف الأمة القول بالعصمة مطلقا، وأعظمهم قولا لذلك الرافضة، فإنهم يقولون بالعصمة حتى ما يقع على سبيل النسيان والسهو والتأويل، وينقلون ذلك إلى من يعتقدون إمامته. وقول
يعني ينقلونك ما يعتقدون إمامته، يعني يجعلون هذا كما قلت لكم في الأئمة، فكيف بالأنبياء أصلا؟ نعم.
وقالوا بعصمة علي والاثنى عشر، ثم الإسماعيلية الذين كانوا ملوك القاهرة وكانوا يزعمون أنهم خلفاء علويون فاطميون، وهم عند أهل العلم من ذرية عبيد الله القداح.
فكان خلفاء هؤلاء دولة بني عبيد القداح، عبيد الله القداح، يقولون بماذا؟ بعصمتهم، بل قالوا بتأليههم أصلا، بتأليههم. نعم. وأن الله حل فيه، كانوا هم وأتبعهم يقولون
بمثل هذه العصمة لأئمتهم ونحوهم، مع كونهم كما قال فيهم أبو حامد الغزالي في كتابه الذي صنفه في الرد عليهم، قال: ظاهر مذهبهم الرفض وباطنه الكفر المحض. وقد صنف القاضي أبو يعلى وصف مذاهبهم في كتبه، وكذلك غير واحد من علماء المسلمين، فهؤلاء وأمثالهم من الغلاة القائلين بالعصمة، وقد يكفرون من ينكر القول بها، وهؤلاء الغالية هم كفار باتفاق المسلمين.
هم هؤلاء دولة بني عبيد القداح، وهؤلاء الإسماعيلية كفار باتفاق المسلمين. نعم.
فمن كفر القائلين بتجويز الصغائر عليهم كان مضاهيا لهؤلاء الإسماعيلية والنصيرية والرافضة والاثنى عشرية، ليس هو قول أحد من أصحاب أبي حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا المتكلمين المنتسبين إلى السنة المشهورين كأصحاب أبي محمد عبد الله بن سعيد بن كلاب وأبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري وأبي عبد الله محمد بن كرام وغير هؤلاء، ولا أئمة التفسير ولا الحديث ولا التصوف. ليس التكفير بهذه المسألة قول هؤلاء، فالمكفر بمثل ذلك يستتاب، فإن تاب وإلا عوقب على ذلك عقوبة ترضعه وأمثاله عن مثل هذا، إلا أن يظهر منه ما يقتضي كفره وزندقته، فيكون حكمه حكم أمثاله. وكذلك المفسق بمثل هذا القول يجب أن يعذر بعد إقامة الحجة عليه، فإن هذا تفسيق لجمهور أئمة الإسلام. وأما التصويب والتخطئة في ذلك فهو من كلام العلماء الحافظين من علماء المسلمين المنتسبين إلى السنة والجماعة، وتفصيل القول في ذلك يحتاج إلى بسط طويل لا تتحمله هذه الفتوى، والله أعلم.
أما القول بأنهم غير معصومين كبائر فهذا ما قال به أحد من الأئمة فضلا عن الشرك، فهم معصومون من الشرك ومن الكبائر باتفاق، والصغائر على التفصيل الذي ذكرنا. طيب، قبل الإسلام هل هم كذلك معصومون من الشرك والكبائر والصغائر المزرية وكذا لغيرها، يعني كما هم بعد الرسالة؟ الجواب لا. أما الشرك فنعم، فهم معصومون منه، أن يقع ذلك منهم قبل، لأن الله عز وجل اصطفى من عباده هؤلاء الرسل. الله يصطفى من الملائكة رسلا ومن الناس، ولم يثبت نص صحيح صريح في أنه يقع من الأنبياء الشرك. ولو وقع من أحد شرك لعيره قومه به، فالدواعي متوفرة على التعيير. ولهذا انظر إلى فرعون ماذا قال لموسى عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ ولبثت وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت. نعم، فإذا عير بالقتل، فلو كان الشرك لكان أولى، ولم يثبت أن نبيا من الأنبياء عير. ماذا يا إخوان؟ عير أن قوم نبي من الأنبياء عيروا بشرك. ولم يقع استشكال أو إشكال إلا في نبيين ورد في القرآن، نبي الله إبراهيم ونبي الله شعيب. في قول الله عز وجل عن نبي الله إبراهيم، فلما جن الليل رأى كوكبا قال هذا ربي إلى آخر آيات، فبعضهم جعل المقام مقام نظر وليس مقام مناظرة، يعني يكون إبراهيم قد فعل ذلك باب مناظرة تنزل يعني. والصحيح أنه مقام مناظرة وليس مقام نظر، لسيما وقد قضى الله عز وجل قبل ذكر ذلك، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. طيب، ليكون من الموقنين بعدها، فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا رب، وبعد هذه المناظرة قال وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على القوم. تلك إيه؟ حجتنا. يبقى هذا يقوي أنها كانت مقام إيه؟ مناظرة، حجة. يبقى هذه المناظرة سبقت به، وكذلك نور إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكن من المقنين، وأردفت به وتلك حجة أتيناها إبراهيم على قومه مرفع درجات من نشاء. وقد قال الله عز وجل أيضا في الآية الأخرى ولقد أتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إلى غير ذلك. وأما نبي الله شعيب لما قالوا له أو لتعودن في ملتنا، قالوا دليل على أنه كان في ملتهم أولا، فقالوا له أو لتعودن في ملتنا، تعود مرة ثانية، والعودة هذه إنما يكون لمن كان فيها أولا. ورد عليهم بماذا؟ ورد عليهم بأن عاد هنا أو لتعودن في ملتنا بمعنى الصيرورة، أي لتصيرن في ملتهم. ولو حملناها على العود فإنها في قومه لا فيه، وإنما دخل معهم في الخطاب الجماعي أو لتعدون في بلادنا لأنهم يخاطبون شعيبا ومن معه، وهذا تنافى مع الاصطفاء. وهذا القول أيضا حكي فيه الإجماع، ونقل شيخ الإسلام عن الجماهير من أهل السنة والجماعة هذا القول كذلك. هات كده نقل ابن تيمية ونقل البغوي ونقل جماعة من أهل العلم حكاية الإجماع كما قال البغوي والنووي والجوزجاني وجماعة أنهم محصومون من الشرك قبل الرسالة. أما الكبائر فجائز عليهم، جائزة عليهم، كبائر جائزة عليهم غير معصومين، ولا دليل يقول بعدم بأنهم معصومون من الكبائر، لا نعلم دليلا من كلام العلم أنهم معصومون، لكن مع ذلك لا نعلم كبيرة حكيت عنه. فيكون هذا من باب الجائز عليهم لا من باب الواقع منهم، فإن الله قد حفظه. فيما يظهر لي أنه لا يعلم عن نبي قبل النبوة أنه أتى كبيرا من الكبائر، لكن جائز أن يقع ذلك منه، جائز، لكن الله حفظهم فكانوا في أكمل أقوامهم. ما من نبي أرسله الله إلا وهو أكمل قومه خلقا وشرفا ونسبا وهكذا. نعم. تستدل علي بإيه؟ ده قتل يا أحمد، عمد يا أحمد، بتوصل مرة واحدة وانت بتسرح من بعيد ليه؟ بس الأول ده قتل خطأ ولا قتل عمد؟ سمعته انت 10,000 مرة بس خلاص، ما تجيبها على طول من غير ما المقدمة يا أحمد بطيلة، حتى لو انت تكلمت صواب بعد ذا بطيلة، يتعود تكون مقدمة والنتيجة صحيحة، إنما انت تدخل بمقدمة بطيئة هنوقف. هو عايز توصل ايه؟
لو احنا قلنا يا شيخنا انه لو كان وقع نبي من الانبياء في شرك قبل النبوة لعيره قوم وقالوا انت
جميل،
انت كنت معنا على ذلك،
جميل،
لكن باب اولى يا شيخنا هيعيره بالكبيرة،
جميل برضه، جميل جميل، ما عشان كده نقول
معه
جميل،
لا نجوز اصلا بقى يا شيخنا ابتداء من الكبائر تجوز
عليه. غلط غلط. لماذا؟ لان ما عندك دليل يقول بانه معصوم كبائر، عشان كده شوف كلامي انا بقى اضاق، بقول ايه؟ جائز عليه غير معصومين، لم يرد انه معصوم كبائر ولم يقع منه، يبقى جائز والله حافظه، انما اقول بناء على عدم وقوع يبقى معصوم، محتاج دليل، محتاج كلام سلف يقول انه هو معصوم، ما اعرفش انا اتكلم كلمه من غير السلف. لكن لما اقول بعد النبوة معصوم من كبائر ومعصوم من شرك ومعصوم ده منقول، طب وما أقول من قبل معصوم من الشرك منقول، طب معصوم من الكبائر دليلك يا هشام من سبقك، أقول يا جماعة أصل ما وقعش، عدم الوقوع لا يدل أنا معصوم من كبائر مثلا، أبو بكر معصوم من الكبائر يا أحمد، طب هات لي كبيرة لأبو بكر، هنقول كده الله قد يحفظ العبد، قد يحفظ عبد فلايات كبيرة خصوصا أمثال الصديق والفاروق وكذا، ها؟ لكن هل هذا يقتضي أن الصديق معصوم؟ لا. يبقى من أجل هذا نقول إيه؟ جائز عليه لكن لا نعرف شيئا منه. نعم نعم. هات.
قال الجرجاني: وأما الكفر فأجمعت الأمة على عصمتهم منه قبل النبوة وبعدها، ولا تمام. خلاف لأحد منهم في ذلك.
وقال تباتهم، شوف أما الكفر فمعصوم منهم قبل النبوة وإيه
وبعده،
ولا
خلاف لأحد منهم في ذلك.
تمام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وكثير من أهل السنة يقولون إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة، كما قال ذلك ابن الأنباري.
انتوا شغلوا نعم.
قال: وكثير من أهل السنة يقولون إن الأنبياء معصومون.
عشان بقى المقاولة بس فشغل، عشان بس المقاولة مطرح شعي. نعم.
قال شيخ الإسلام: وكثير من أهل السنة يقولون إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة، كما قال ذلك ابن الأنباري والزجاج وابن عطية وابن الجوزي والبغوي.
يقول شيخ الإسلام، يقول:
وكثير من أهل السنة يقولون إن الأنبياء معصومون من الكفر قبل النبوة، كما قال ذلك ابن الأنباري والزجاج وابن عطية وابن الجوزي والبغوي. قال البغوي: وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي. قال النووي رحمه الله تعالى:
يعني إيمان، يعني على التوحيد، يعني اللي هو مثل ما كان في قوم على التوحيد، على التوحيد، وهو زيد بن عمرو النفيل وجماعة كانوا التوحيد، فالأنبياء من باب أولى، والنبي كان كذلك، وهذا نرجح به أنه معصوم من الكفر. ليه يا أخواني؟ نقول إذا كان وقع هذا لبعض عباد الله وليس بأنبياء، أفلا يكون الأنبياء باب أولى؟ باب أولى. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى: اتفقوا،
هذا وجه قوي أيضا. نعم.
قال النووي رحمه الله تعالى
البغوي، انت لقطت عن البغوي، البغوي ماذا قال؟
قال وأهل الأصول على أن الأنبياء كانوا مؤمنين قبل الوحي. قال النووي رحمه الله تعالى اتفقوا أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعبد صنما قط، والأنبياء قبل النبوة معصومون من الكفر واختلفوا في العصمة من المعاصي، وأما بعد النبوة فمعصومون من الكفر ومن كل ما يخل بالتبليغ ويزري بالمروءة.
تمام، يعني إذن وبينقل إجماع على العصمة من الكفر، يقول مختلفون في المعاصي تمام، لكن ماذا؟ لكنهم متفقون على أنهم معصومون من الايه؟ من الكفر. نعم.
قال العلامة العباد حفظه الله تعالى وشفاه، هل الذبيح إسماعيل أو إسحاق؟ ووضوح الأدلة أنه إسماعيل. قال سئل الشيخ رحمه الله عن الذبيح من ولد خليل الله إبراهيم عليه السلام هل هو إسماعيل أو إسحاق، فأجاب رحمه الله تعالى الحمد لله رب العالمين، هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف، وذكر أبو يعلى في ذلك روايتان عن أحمد ونصر أنه إسحاق اتباعا لأبي بكر بن عبد العزيز، وأبو بكر اتبع محمد بن جرير، ولهذا يذكر أبو الفرج بن الجوزية أن أصحاب أحمد ينصرون أنه إسحاق، وإنما ينصره هذان ومن اتبعهما، ويحكى ذلك عن مالك نفسه، لكن خالفه طائفة من أصحابه. وذكر الشريف أبو علي ابن أبي يوسف أن الصحيح في مذهب أحمد أنه إسماعيل، وهذا الذي رواه عبد الله بن أحمد عن أبيه قال مذهب أبي أنه إسماعيل، وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع
يعني
به،
وعبد الله أعلم الناس بمذهب أبيه، فقال مذهب أبي أنه إسماعيل، وهنيئا لعبد الله أبوه، وهنيئا لأبيه عبد الله. نعم. هو إمام ابن إمام عبد الله ابن أحمد. نعم.
قال لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل،
وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، وهو الذي تدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب. السياق ده هنضيفه إلى جملة السياقات السابقة، إنه ممكن شيخ الإسلام رحمة الله عليه يذكر نزاعا باعتبار واقع لا باعتبار اعتداد. نحن بينا عدة مسائل شيخ الإسلام يذكر النزاع، ثم إنه يوضح ماذا؟ يوضح أن هذا الذي يجب القطع به، بل قد يذكر الإجماع مثل ما ذكر في أفضلية عثمان على علي وعلي على عثمان، ذكر نزاع ثم قال وأما تقديم عثمان على علي فقد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. طيب كيف هو بينقل النزاع؟ وهنا ماذا قال؟ قال هذه المسألة فيها مذهبان مشهوران للعلماء، وكل منهما مذكور عن طائفة من السلف. طيب ثم ذكر بعد ذلك فقال وفي الجملة فالنزاع فيها مشهور، ثم قال لكن الذي يجب القطع به أنه إسماعيل. ألا معروف يا أخواني المسائل الاجتهاد ما يجب القطع به، المعتد به مسائل الاجتهاد الثابتة المعتد بها ما يقال يجب القطع. يجب القطع دي رضا في إيه؟ في مسائل منصوص عليه، في المسائل المتفق عليه، في المسائل يا إما نص واضح يا إما إجماع يا إما إم. فلهذا قال وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهور، وهو الذي يدل عليه التوراة التي بأيدي أهل الكتاب، وعليه نستخلص من سياق شيخ الإسلام في كثير المسائل أنه أحيانا قد يذكر نزاعا باعتبار واقع أنه تنازع العلماء في ذلك، في ذلك مذهبان مشهوران حكاية عن نزاع وليس اعتدادا بالأقوال، وإلا لو كان اعتد به لكان خلافا قويا، وكانت هذه المسألة مسائل الاجتهاد، ولا يجوز القطع في مسائل الاجتهاد، ما يجوز القطع. القطع هذا يعني يا أخوان يعني نص صريح وبالتالي لا يجوز خلافه، ولا إجماع يا أخواني معتبر، وعليه لابد أن نميز هذه عن شيخ الإسلام، لأن الإنسان قد ينقل مسألة ظهر الدليل فيها ووضح بل وأجمع العلماء ها؟ قد يترك هذا الإجماع لكون شيخ الإسلام بكر الخلاف، ويقول شيخ الإسلام أثبت الخلاف وأنت تلغي الخلاف. شيخ الإسلام أثبته إيه؟ باعتبار إيه؟ الواقع، تمام؟ إنه وقع النزاع، لكن لم يعتبره من جهة الاعتداد، وأنه يثبت به خلاف يجعل مسألة مسائل اجتهاد، حيث قال هناك في تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي بعدما ذكر نزاعا، قال منهم من فضل هذا من فضل ذاك، منهم من توقف إلى آخر ذلك، ومع ذلك قال والتقديم عثمان على علي دل عليه ماذا؟ النص والإجماع والاعتبار، بل فيه النص الظاهر أصلا حديث ابن عمر كنا نتحدث ونبي بين ظهورنا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر ثم عثمان، يعني واضح فيه. بل السلف قالوا من قدم عليا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار، ومع ذلك ذكر فيها نزاعا. هاتوا كلامه في الوسطية، هاتوا سياقه في الوسطية في هذا هيذكر نزاعا. وهنا ماذا قال؟ قال المسألة فيها مذهبان مشهوران العلماء، طيب وكل منهم مذكور عن طائفة من السلف. طيب يا أخواني مذكور عن طائفة من السلف بل ذكر عن ابن جرير، وليعد خلافا كيف يطغى عن ابن جرير ويروي عن أحمد وكذا، وليعد ذلك خلافا يا أخواني؟ لأن كما قلنا الاعتداد ليس بالأقوال إنما باعتبار الأقوال. فلو قال ابن جرير وغير ابن جرير، قال سعيد بن مسيب وغير سعيد بن مسيب، قال قولا وهذا القول الذي سيحظ من النظر نعم لا يثبت خلاف. ما يثبت الخلاف إلا بالاختلاف المعتبر. وشيخ الإسلام هنا يقول والذي يجب القطع به أنه إسماعيل، وهذا الذي عليه الكتاب والسنة والدلائل المشهورة، بل الذي دلت عليه التوراة. يبقى المسألة هنا باعتبار الاعتداد ليست خلافية، باعتبار الحكاية مسألة خلافية. عرفتم بارك الله فيكم؟ طيب قال وأيضا نعم في الوسطية ماذا قال؟
قال قد اختلفوا في عثمان وعلي.
شوف قد اختلف، لاحظ قد اختلف
في عثمان وعلي بعد اتفاقهم على تقديم أبي بكر وعمر أيهما أفضل.
فقد يعني أبو بكر وعمر ليس فيهما نزاع. طيب أما عثمان وعلي قال؟
قال فقدم قوم عثمان وسكتوا أو ربعوا بعلي.
وقدم يعني قوم، قدم قوم عثمان وسكتوا يعني ما ذكروا الرابعة، يبقى أبو بكر وعمر وعثمان. طيب وقدم،
وقدم قوم عليا،
وقدم قوم علي الاثنين،
وقوم توقفوا.
طيب القول الثالث توقف، لا نقول علي ولا عثمان، ها لكن يعني أيهما يقدم؟
ها لكن استقر أمر،
لكن استقر ها
أمر أهل السنة على تقديم عثمان ثم علي.
لو كان ثابت خلاف معتبر لما جاز أن يستقر قول بعد ذلك بالإجماع، لأنه لا إجماع بعد خلاف مستقر. ها
وإن كانت هذه المسألة مسألة عثمان
الشاهد إلى أن قال، ها يعني هو قال استقر، في موضع آخر أظن في منهج السنة قال وقد دل على ذلك النص والإجماع والاعتبار. يبقى نستفيد منها فإذا ما هي أخوان أحد يذكرنا بها؟ ها من هنا نستفيد يا سلمان؟ ها ما انتبهت؟ ها قول يا أحمد. نقول أحيانا أحيانا يذكر النزاع ها ليس من قبيل الاعتداد به، ولكن من حكاية الواقع، من باب حكاية ماذا؟ الواقع. يدل على هذا بقى سياقه وطرحه ومسائله وغير ذلك. نعم.
قال رحمه الله تعالى في منهاج السنة، قال وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان وعليه استقر أمر أهل السنة وهو مذهب أهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقه كالشافعي وأصحابه. قال وأما جمهور الناس ففضلوا عثمان وعليه استقر أمر أهل السنة وهو مذهب أهل الحديث ومشايخ الزهد والتصوف وأئمة الفقهاء كالشافعي وأصحابه وأحمد وأصحابه وأبي حنيفة وأصحابه وإحدى الروايتين عن مالك وعليها أصحابه. قال مالك لا أجعل من خاض في الدماء كمن لم يخض فيها. وقال الشافعي وغيره إنه بهذا قصد والي المدينة الهاشمي ضرب مالكا وجعل طلاق المكره سببا ظاهرا، وهو أيضا مذهب جماهير أهل الكلام الكرامية والكلابية والأشعرية والمعتزلة. وقال أيوب السختياني من لم يقدم عثمان على علي فقد أزر بالمهاجرين والأنصار. وهكذا قال أحمد والدارقطني وغيرهما أنهم اتفقوا على تقديم عثمان، ولهذا تنازعوا في من لم يقدم عثمان هل يعد مبتدعا على قولين هما روايتان عن أحمد، فإذا قام الدليل على تقديم عثمان كان ما سواه أوكد. وأما الطريق التوقيفي فالنص والإجماع. فأما النص ففي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أفضل أمة النبي صلى الله عليه وسلم بعده أبو بكر ثم عمر ثم عثمان.
تمام، يبقى قال في نهاية وقد دل.
وأما الطريق التوقيفي فالنص والإجماع.
تمام، وجاء تجد لفظ النص والإجماع والاعتبار. تمام، قال أكمل هنا.
قال وأما الإجماع فالنقل الصحيح قد أثبت أن عمر قد جعل الأمر شورى في ستة، وأن ثلاثة تركوا لثلاثة عثمان وعلي وعبد الرحمن، وأن الثلاثة اتفقوا على أن عبد الرحمن يختار واحدا منهم، وبقي عبد الرحمن ثلاثة أيام، وقد اجتمع بالمدينة أهل الحل والعقد حتى أمراء الأنصار، وبعد ذلك اتفقوا على مبايعة عثمان بغير رغبة ولا رهبة، فيلزم أن يكون عثمان هو الأحق، ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل، فإن أفضل.
هذا رد على الشبهة إيه؟ إن ممكن يكون قدموا عثمان كأفضلية في الإمامة والإمارة لا أفضلية في الفضل. انتبه، قد يقول قائل هذا، لأن ممكن في أي وقت من الأوقات قد لا يلزم من اختيار الإمامة وأفضلية فلان في الإمامة أن يكون هو فاضلا في العلم والديانة وكذا. نعم، لكنه قال ويلزم. ها،
قال رحمه الله تعالى
ويلزم.
ومن كان هو الأحق كان هو الأفضل، فإن أفضل الخلق من كان أحق أن يقوم مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر. وإن قلنا يلزم أن يكون هو الأحق، لأنه لو لم يكن ذلك للزم إما جهلهم وإما ظلمهم، فإنه إذا لم
يعني جهلهم بالفضائل أو ظلمهم علموا الفضائل وقدموا ما المفضول على الفاضل. نعم،
فإنه إذا لم يكن أحق وكان غيره أحق، فإن لم يعلموا ذلك كانوا جهالا، وإن علموه وعدلوا عنه عن الأحق إلى غيره كانوا ظلمه. فتبين أن عثمان إن لم يكن أحق لزم إما جهلهم وإما ظلمهم، وكلاهما منتف، لأنهم أعلم بعثمان وعلي منا، وأعلم بما قاله الرسول فيهما منا، وأعلم بما دل عليه القرآن في ذلك منا، ولأنهم خير القرون، فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل، مع أنهم أحوج إلى علمها منا، فإنهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن لكنا أفضل منهم، وذلك ممتنع. وكونهم على
يعني أحمد، نأخذ بعبارة أخيرة إيه؟ أعد العبارة الأخيرة، لأنهم إن جهلوا مسائل
فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل.
أقول عبارة كاملة، فإن جهلوا
فإنهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن لكنا أفضل منهم، وذلك ممتنع.
إذن صار هذا من أصول دينه.
نعم،
صارت هذه المسائل مسائل الأصول، وإذا بقى نفسر بها إيه؟ كلام شيخ الإسلام في الوسطية لما قال ماذا؟ وأما الخلافة وكذا في مسائل الأصول التي ماذا خالف فيها أهل الأهواء، فإن البعض فهم من سياق شيخ الإسلام في هذا أنها ليست مسائل الأصول. طب هنا شيخ الإسلام عدان مسائل الأصول، ارجع كده عبرتين.
قال فيمتنع أن نكون نحن أعلم منهم بمثل هذه المسائل، مع أنهم أحوج إلى علمها منا.
فإن المسائل إيه؟ تفضيل علي على عثمان أو عثمان على علي. ها،
فإنهم لو
ليه خلي بالكم انتبهوا انتبهوا يلزم من تقديم علي على عثمان لوازم باطلة ما هي أضرب بمجيء أنصار ما هي أن أصحابه يتهمون إما بالجهل وإما بالظلم إما بالجهل وإما بالظلم بالجهل في معرفة المقامات وبالظلم لو عرفوا المقامات وخلفوا فإن لم يعلموها فجهال وإن علموها وخلفوها فظالمون ها
قال فإنهم لو جهلوا مسائل أصول دينهم وعلمناها نحن لكنا أفضل منهم وذلك ممتنع
طبعا
وكونهم علموا الحق وعدلوا عنه أعظم وأعظم فإن ذلك قدح في عدالتهم وذلك يمنع أن يكونوا خير القرون بالضرورة ولأن القرآن أثنى عليهم ثناء يقتضي غاية المدح فيمتنع إجماعهم وإصرارهم على الظلم الذي هو ضرر في حق الأمة كلها فإن هذا ليس ظلما للممنوع من الولاية فقط بل هو ظلم لكل من منع نفعه من الولاية من ولاية الأحق بالولاية فإنه إذا كان راعيان أحدهما هو الذي يصلح للرعية ويكون أحق بها كان منعه من رعايتها يعود بنقص الغنم حقها من نفعه ولأن القرآن والسنة دلت على أن هذه الأمة خير الأمم وأن خيرها أولها وأن خيرها أولها فإن كانوا مصرين على ذلك لزم أن تكون هذه الأمة شر الأمم وأن لا يكون أولها خيرها ولأن نحن نعلم أن المتأخرين ليسوا مثل الصحابة فإن كان أولئك ظالمين مصرين على الظلم فالأمة كلها ظالمة فليست خير الأمم وقد قيل لابن مسعود لما ذهب إلى الكوفة من وليتم قال ولينا أعلانا ذا فوق ولم نألو وذو الفوق هو السهم يعني أعلانا سهما في الإسلام وذو الفوق هو السهم يعني أعلان سهما في الإسلام فإن قيل قد يكون أحق
يعني هذا بنص مين ابن مسعود من وليتم ولينا عثمان طيب ليه ولينها أفضلنا أعلانا نعم
فإن قيل قد يكون أحق بالإمامة وعلي أفضل منه قيل أولا هذا السؤال لا يمكن أن يريده أحد من الإمامية لأن الأفضل عندهم أحق بالإمامة وهذا قول الجمهور من أهل السنة وهنا مقامان إما
طيب خلاص نعم أكمل هذا إذن هذه مسألة صعبة صحيح أخوان ولهذا بفضل الله عز وجل اشتددنا فيها جدا مع أن شراح الوسطية من مشايخنا تساهلوا في نقل هذا ممن يعني اطلعنا عليه وأنهم لم يجعلوا المسائل التضليل وجعلوا مسائل التضليل مسائل خلافة لا مسألة التفضيل نظرا لظاهر سياق كلام ابن تيمية وقلنا كلام ابن تيمية محمول على ماذا على جهة التضليل وليس على امتناع التضليل فالمسألة التي ضلل فيها المخالف ضلالا قويا إذ الخلاف فيها مع الفرق الخلاف لا أن مسألة التضليل اسم مسألة التضليل إذ الوارد عن السلف أن مسألة التضليل فقد ورد ذكر البربهاري عن سفيان بن عيينة وعن طعمة بن عمرو أنها مسألة التضليل وجاء عن السلف فقد أظهر بجميع أنصار أنها مسألة التضليل نعم ثم مخالف النص الصريح إذا قامت الحجة عليه يضلل طيب مخالف الإجماع الصحيح الثابت بعد قيام الحجة عليه يضلل طيب هذا اجتمع فيها النص واجتمع فيها الإجماع طيب أكمل
قال الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى وأيضا فإن فيها أنه قال لإبراهيم اذبح ابنك وحيدك وفي ترجمة أخرى بكرك وإسماعيل هو الذي كان وحيده وبكره باتفاق المسلمين وأهل الكتاب
توراة فيها هو يا إخوان اذبح ابنك وحيدك ترجمة أخرى بكرك طب وإسماعيل هو الذي حكاه إيه؟ كان وحيدا وبكر باتفاق المسلمين وأهل الكتاب الوحيد والبكر ما هو البكر يعني الوحيد ها يبقى وحيد وإسماعيل هم حطوا كلمة جنبها زي الغشاش دايما نيجي يحط غش كلمة وحاططها في غير محلها راحوا حاطين ايه بقى ابنك وحيدك اسحاق خلاص ده معروف زي اللي بيحط صفر بلون تاني او رقم بلون تاني يتكشف على طول. 12000 هيخليه 19، العمود بتاع التسعة ده التقفيلة دي بقلم تاني فضح نفسه. هو بيقول ابنك وحيدك، ابنك بكرك، ومعلوم ان اسماعيل باتفاق مسلمون الكتاب كان هو البكر، كان هو الاول. فماذا قالوا؟ طيب لكن اهل الكتاب حرفوه فزادوا اسحاق. شوف الاغبياء، لازم المجرم يترك اثر لجريماته، لازم. المفترض ان هو عايز يحاول يقول بقى اذبح ابنك اسحاق، مش ابنك وحيدك، ابنك بكرك اسحاق، ما تجيش اصلا. انت عندك ابنك ده اسمه عبد الرحمن، عمار، تابو الثاني حذيفه، ابن يبقى ابنك بكرك مين؟ عمار. لكن يجي ابنك بكرك حذيفه، لا ابنك حذيفه، نقول ابنك حذيفه ماشي ماشي، لكن ابنك بكرك حذيفه ما تجيش ابدا. نعم. فزادوا ايه؟ اسحاق. فتلقى ذلك عنه من تلقاه، وشاع عند بعض المسلمين انه اسحاق وأصله من تحريف أهل الكتاب. نعم.
ومما يدل على أنه إسماعيل قصة الذبيح المذكورة في سورة الصفات، قال تعالى فبشرناه بغلام حليم، وقد انطوت البشارة على ثلاث، على أنه على أن الولد غلام ذكر، وأنه يبلغ الحلم، وأنه يكون حليما، وأي حلم أعظم من حلمه حين عرض عليه أبوه الذبح فقال ستجدوني إن شاء الله من الصابرين. وقيل لم ينعت الله الأنبياء بأقل من الحلم، وذلك لعزة وجوده، ولقد نعت إبراهيم به في قوله تعالى إن إبراهيم لأواه حليم، إن إبراهيم لحليم أواه منيب، لأن الحادثة شهدت بحلمهما. قال تعالى فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدوني إن شاء الله من الصابرين، إلى قوله وفديناه بذبح عظيم، وتركنا عليه في الآخرين سلام على إبراهيم كذلك نجد المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين، وبشرناه إسحاق نبيا من الصالحين، وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين. فهذه القصة تدل على أنه إسماعيل من وجوه، أحدها أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا، فلما استوفى ذلك قال وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين وباركنا عليه وعلى إسحاق، فبين طيب. أنهما
بين شيخ الإسلام أوجه أن الذبيح هو إسماعيل وليس إبراهيم، ذكر الأول أنه بشره بالذبيح وذكر قصته أولا. يعني نجد في سورة الصافات أن ماذا بشر بالأول وهو إسماعيل، ثم بعد ذلك قالوا بشرناه بإسحاق، فدل على أن الأول ليس بإسحاق، ومحال أن يذكر القصة ثم يعود ويقول بشرناه بإسحاق. الوجه الثاني ماذا؟ الوجه الثاني أنه لم يذكر قصة الذبيح في القرآن إلا في هذا الموضع، وفي سائر الموضع يذكر بشرة بإسحاق خاصة، مثل ما قال ومرته قامت فضحكت فبشرناها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب. فلو كان الذبيح إسحاق لكان خلفا للوعد في يعقوب، ليه يا أخوان؟ لأن جاءت البشرة فبشرنا بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، جاءت مقترنة. فلو كان إسحاق هو الذبيح معناه مش هيكون في يعقوب، ولو كان إسحاق هو الذبيح لما كان في ابتلاء، لأن إسحاق يعلم أنه سيبقى ليكون له ولد اسمه يعقوب، فأي إذن بلاء عظيم، لأن الله قال في هذا إن هذا لهو البلاء المبين. فلو بشر لكت البشرة ها بإسحاق ومن وراء إسحاق يعقوب، يبقى إبراهيم بشر به بإسحاق يعقوب في مقام واحد، إذن سيحيا إسحاق ليكون له ولد اسمه يعقوب. طيب الأمر الثالث أنه ذكر في الذبيح أنه غلام حليم، ولما ذكر بشارة بإسحاق قال بغلام عليم، يبقى الحليم بخلاف العليم. طب الوجه الرابع أن البشارة تحققت معجزة، لأن العجوزة عقيم، ولهذا قال أبشرتمون على من سن الكبر فبما تبشرون، وقالت امرأته أرد وأنا عجوز وهذا بعد شيخ، فسبق أن البشارة بإسحاق في حال الكبر، وكانت البشارة مشتركة بين إبراهيم وامرأته، ليه؟ هو كبير وهي عجوز عقيم، إنما البشارة بالذبيح كانت لإبراهيم خاص، فكانت لإبراهيم وبشرناه بغلام من إيه؟ حليم، وامتحن بذبحه دون الأم المبشرة به، وهذا مما يوافق ما نقل عن النبي وأصحابه في الصحيح وغيره من أن إسماعيل لما ولدته هاجر غارت سارة، فذهب إبراهيم بإسماعيل وأمه إلى مكة، وهناك أمر بالذبح، وهذا مؤيد أن ذبح دون ذلك، وده الوجه اللي ذكره بعد ذلك. يقول مما يدل على ذلك أن قصة الذبح كانت بمكة، والنبي لما فتح مكة كان قرن الكبش في الكعبة، فقال النبي للسادة أو للساد إني أمرك أن تخمر قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في القبلة ما يلهي المصلي، ولهذا جعلت منا محلا للنسك. طبعا إسحاق ما كانش معاه في مكة، يبقى اللي كان معاه في مكة من؟ إسماعيل. ولم ينقل أحد أن إسحاق ذهب إلى مكة، لا من أهل الكتاب ولا غيرهم، لكن بعض المؤمنين من أهل الكتاب يزعمون أن قصة الذبح كانت بالشام، فهذا افتراء، فإن هذا لو كان ببعض جبال الشام لعرف ذلك الجبل، وربما جعل من سكن كما جعل المسجد الذي بناه إبراهيم ومحاول المشاعر وهكذا. يبقى هنا رجح بعدة أمور أن الذبيحة إنما كان إبراهيم إسماعيل. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.